بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في باب فضل الجماعة ووجوبها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. هذه فوائد عظيمة في الصلاة. أولا، أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد 27 ضعفا، هذا شيء عظيم كما سبق الدرس الماضي. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام سبب أو شيء من أسباب التضعيف، وذكر أنه إذا خرج إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة، لكن لو واحد قال بروح للمسجد الفلاني من أجل السوق مثلا، يريد أن يشتري أغراض وراح قال بروح للسوق من بيتي خارج للسوق وأصلي في مسجد السوق وأشتري، هنا ما ينطبق عليه الشر لأنه ذاهب إلى السوق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ينهزه إلا الصلاة، لا يخرجه إلا الصلاة. في رواية: لا يريد إلا الصلاة، يعني يريد الصلاة فقط، لكن هذا يريد الصلاة ويريد السوق. فذهاب إلى ذاك المسجد من أجل يعني فيه نية السوق، أو ذهب مثل يزور شخصا قال له حصلي مع فلان وأسلم عليه، وذهب الآن إلى مسجد بعيد من أجل غرض معين. لكن إذا كان صلة رحم هذا خير على خير، طيب يؤجر على هذه الصلة. لكن إذا كان دنيوي فإنه له ما أراد، ويؤجر في خروجه الخالص إلى المسجد، هذا ينطبق عليه الشرط، لكن خارج لأمر آخر ما ينطبق عليه الحديث. وخروجه هذا في مشيه عده في الصلاة، في أولا كل خطوة، الخطوة الواحدة يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة كل خطوة حتى يدخل المسجد. وثانيا، أنه في صلاة من يوم يمشي، إذا توضى بشرط أن يتوضى، إذا توضى أحدكم ثم خرج إلى المسجد، إذا ما توضى ما يكتب له أجر مصلي. ولذلك العلماء يقول: يسن الإنسان يتوضى في بيته، وأظن تتسامح يتساري وراح توضى في المسجد بدون سبب يعني، لكن هكذا يقول راح توضى في المسجد. لا، الأفضل أن يتقصد الوضوء في البيت حتى يكتب له أجر المصلي من حين يخرج من بيته. إذن هذه هاتان فائدتان: الأولى الخطوات، كل خطوة يرفع له بها درجة يحط عنه بها خطيئة، وثانيا أن له أجر المصلي في الطريق 3 دقائق 5 دقائق 10 دقائق، كأنه يصلي يكتب له أجر المصلي من حين خرج من بيته. طيب الرجوع هل يكتب له؟ نقول: ورد في حديث أبي رضي الله عنه عند مسلم أن رجلا من الأنصار كان أبعد الأنصار بيتا عن المسجد وكان لا تخطئه صلاة. يقول أبي رضي الله عنه قال: فتوجعنا له، قلنا: يا فلان لو اشتريت حمارا يقيك حر الرمضاء ويقيك الهوام. قال: أما والله ما أحب أن بيتي مطنب، يعني ملاصقا لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فحملت حملا، يعني كبرت عليه هذه الكلمة وخشي أنه يعني عنده شيء من النفاق أو كذا، أنه ما يحب أن يكون بيته بجانب بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: فحملت حملا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا كان الصحابة يبلغون، إذا سمعوا شيئا من المنكرات بلغوها النبي عليه الصلاة والسلام من أباب الإنكار حتى ينكرها النبي عليه الصلاة والسلام. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن هذه الكلمة، قال: لا يا رسول الله، إلا أني أحب أن يكتب لي ممشى إلى المسجد ورجوع إلى إذا رجعت إلى أهلي. بين له القصد أنه ليس كراهية مجاورة النبي عليه الصلاة والسلام، لا إنما من أجل يحتسب الأجر، وهذا يوافق حاله لأنه كان ما تخطئ صلاة. لو كان منافقا يعني يكره قرب النبي عليه الصلاة والسلام لفاتته صلوات كثيرة، العشاء والفجر خاصة، لكن هذا يقول لا تخطئ صلاة. لكن الصحابة عندهم حرص على التبليغ وعلى محاربة المنافقين وتضييق الخناق عليهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إن الله قد جمع له، إن الله قد جمع لك ذلك كله، يعني من يوم يخرج إلى أن يعود وهو في صلاة وخطواته مكتوبة، لكن بشرط أنه محتسب. قال إني أردت، يعني لو خرج من المسجد وراح للسوق، راح لغرض، راح لأي شيء ينتهي الأمر، لكن إذا رجع إلى بيته فهو يكتب له، لأن هذا الرجوع سبب الخروج، وما خرج إلا للصلاة. إذن مقتضى أو لازم الخروج الرجوع، أنه لن يبقى في المسجد سيرجع، إذن الرجوع عمل لأن سببه هو الخروج. مثل الحاج إذا ذهب إلى مكة لابد أن يعود، فيكتب له طريقه في الذهاب والرجوع، أن الرجوع هو سببه الذهاب، والذهاب لعبادة، فإذا العبادة لا تنتهي إلا إذا وصل البيت الذي خرج منه. هذا واضح في من خرج إلى المسجد للصلاة فقط ثم رجع إلى البيت، هذا ما عنده شيء ثاني، لكن إذا صلى ثم خرج وراح لعمل لغرض، راح لزيارة، راح لتجارة، راح لأي شيء، هذا انتهى الأمر بالخروج. لكن من رجع إلى بيته فإنه يكتب له، وهل يحتاج نية خاصة أنه ينوي أنه الآن في صلاة وأنه يكتب له، تكتب خطواته؟ أقول إن شاء الله أنه ما يحتاج، يعني ما يشترط نية خاصة، المؤمن تكفي النية العامة. فقيل له لماذا خرج؟ قال للصلاة، والرجوع هو لازم الخروج، يعني هذا النية موجودة. لكن لو خرج غير البيت هنا انتهت الصلاة بخروجه من المسجد، وقد ذهب لأمر يريده، أي أمر، لكن الراجع للبيت هو في عبادة، لأن العبادة بدأت من حين خرج إلى المسجد وانتهت، بدأت من الخروج من البيت وانتهت بالدخول إلى البيت، إذا ما بينهما كله عبادة. فهذا هو يعني ظاهر الحال، وأنه لا يحتاج لنية خاصة ما دام أنه لا يريد الصلاة، فهذا فأجره على الله تبارك وتعالى من حين يخرج إلى أن يعود. مثل الجهاد، مجاهد يكتب له أجره من حين يخرج، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فقد وقع أجره على الله، من حين يخرج بدأ السفر الجهاد والطاعة إلى أن يعود إلى بيته. كذلك مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل قال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله، قال تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم فلا تفطر وأن تقوم فلا تفطر؟ قال لا، كذا قال فلا أجده. فإذا المجاهد في جهاد من حين خرج إلى أن يعود، فظاهر يعني الحال أنه لا يشترط النية الخاصة في كتابة أجر الرجوع إذا كان راجعا إلى البيت. إذن هذا السبب الأول، الطريق ما فيه من المشي وأنه يكتب له أجر المصلي. السيارة عبادة لا شك أنه في طاعة، لكن ليست كالمشي، وذلك في يوم الجمعة قال ومشى ولم يركب، يدل على فضل المشي. فما نقول أنه كل دورة كفر، كل ما دار الكفر يكتب له حسنة، لا، هذا يحتاج إلى توقيف. لنقول هو في طاعة، يعني إنسان خرج على السيارة، المسجد بعيد أو أنه متأخر، ولو راح مشي فاتته الصلاة أو ركعة، وقال والله يعني ما يمديني أركب السيارة وأروح، هل هذه عبادة؟ نعم عبادة، عبادة لا شك، لكن ليست كالمشي، والعبادات درجات. مثل الحج الأولين على البعرين على الإبل، يقعدون شهر في الذهاب وشهر في الإياب، وتعب شديد في الشمس والحر والبرد، ولا حج على السيارات والطيارات، كلها عبادة، لكن فرق من هذا وهذا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة كما في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم لما طلبت العمرة، قال ولكنها على قدر إيش نصبك، أي التعب. هذه قاعدة، كل عبادة أجر على قدر التعب، يعني اللي خرج على السيارة في جهد ولا ما في جهد؟
في جهد، خرج من البيت ترك الأهل وترك كان عنده شغل ونزع نفسه ركب السيارة وراح، لو طوع نفسه قعد في البيت وصلى في البيت، لكن كونه يخرج يشغل السيارة ويمشي وينزل وقف السيارة وينزل هذا جهد لا شك، ولو كان على السيارة فهو في عبادة نقول يؤجر، ولكن المشي أفضل يعني بالجملة، ما نحدد أجر معين لعدم ورود الدليل، لكن نجزم أنه مجهور على ذهابه ورع السيارة. للبعد لأجل، طيب إذا في مقصود يعني معين غير البعد، يعني العلماء ما كانوا يعني ما يعني معروف من كلام العلم أنه ما يتقصد المسجد البعيد لذات البعد، لكن إذا كان هناك ميزة بهذا المسجد البعيد مثل صلاة جنائز أو مثل الإمام يطيل في صلاة الفجر أو أنه يحقق السنة أو أنه يعني أقرب إلى الخير من الإمام الثاني مثل إمام مسبل إمام لا وكذا، فهذه ميزات يقصد أو يشرع تقصد المسجد الذي فيه هذه الميزة، ليش تروح تصلي مع فلان والله قراءته خاشعة إذا صليت معه خشعة أو تأثر، فلان لا قراءته ما هي يعني مين مؤثرة، مو بأجل جمال الصوت والتنغيم لا قراءة خاشعة يتأثر ويخشع، أو يقول والله فلان يطيل في صلاة الفجر يطبق السنة الجمعة الفجر يقرأ السجدة والإنسان وهذا الإمام لا يقرأ سريعا، وهكذا في جنائز في كذا أو خطبة يوم الجمعة خطبة مؤثرة قوية مفيدة ومساجد أخرى خطبة خفيفة وليست بذلك، هذه ميزات، لكن كون سن يترك المسجد القريب بدون سبب ويذهب إلى مسجد بعيد لأجل الخطوات فقط هذا مسكوت عنه. في حديث يحسن بعض علماء الألباني حسن قال ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتتبع المساجد، لكن أظن الحديث ما يثبت الله أعلم، حديث ما أظن صح، فلو صح هذا الحديث قلنا صحيح، وذكروا علل أو حكم قالوا لأن ترك المسجد القريب يورث وحشة بينه وبين الإمام وجماعة المسجد، لماذا تركنا وليش وش في نفس علينا وكذا، خاصة إذا كان معروفا، أما الشخص الذي لا يعرف فالأمر سهل صلى هنا وهناك ما حد ينتبه له ولا حد يفقده، لكن إذا كان معروفا في المسجد يعرفه الإمام والمصلون ثم فجأة ترك المسجد سيتساءلون وين فلان، هو مريض هو مسافر، قالوا لا والله ما في شيء بس يصلي بالمسجد الثاني وبعيد المسجد، أنهم يحزنون ربما يذهبون إليه يكلمون ليش أحد ضيق أحد زعلك ليش تركتنا، يعني فيه شيء من الوحشة ترك هؤلاء الجيران اللي يتعرف عليه ويتعرف عليه ويأنسون به، يعني هذا صحيح مرجح يعني ينظر في المصالح والمفاسد، لكن إذا كان يروح يذهب مسجد بعيد يقول أريد الأجر وكثرة الخطأ ولا فيه مفسدة من ترك المسجد القريب ما يظهر فيه شيء إن شاء الله. لا هذا هذا عبادة يعني، وقال بروح المسجد الفلاني أحضر الدرس وصلي وراح للصلاة، الصلاة موجودة ومعه نية ثانية وهي عبادة أيضا في نفس الوقت، وروح المسجد هذا أحضر درس وصلي وراح، كلها عبادات كلها عبادات عظيمة، حضور درس وصلاة، لا الكلام لو راح لغرض دنيوي شخصي راح مثلا ليشتري أغراض أو كذا أمور دنيوية، ولما وصل مكان السوق صلى في المسجد ما يصدق عليه أنه رايح للمسجد، هذا رايح في الأصل للسوق، ثم لما حضرت الصلاة حول على المسجد اللي جنب السوق، هذا ما خرج من بيته لمسجد السوق، له خارج للأصل أنه رايح يشتري أغراضا ثم ذهب إلى المسجد، لكن واحد لا خارج من بيته للمسجد قصدا لأجل الدرس والصلاة هذا بالعكس هذا أفضل من يروح المسجد يصلي فيه ما في درس، هذا جمع بين عبادتين عظيمتين. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه، هذا فضل عظيم جدا، يعني لو سمع استغفار الملائكة له لما خرج من المسجد، يعني شيء كبير جدا، الملائكة الكرام يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه. يعني تخيل تسمع ملك أو ملكين أو ثلاثة أو أربعة والملائكة، بعضهم قال الحفظة يعني الكتبة اليمين واليسار، بعضهم قال الملائكة الذين يحضرون الصلاة، والنص عام ما في تحديد بملائكة معينين، والملائكة يشمل الجميع الحفظة وغيرهم، لأن الصلاة تشهدها الملائكة كما في الحديث إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة آمين، وضع في ملائكة يؤمنون على قراءة الإمام، فوافقت إحداهما الأخرى غفر لهما تقدم من ذنبه. إذا المسجد مليء بالملائكة لكننا ما نراهم، لو موجودون يحضرون الصلاة ويؤمنون يصلون مع الناس. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إذائهم، يتأذون ما يتأذى منه بني آدم، الملائكة ثوما أو بصلا وفي رواية أو كراثا، فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذن الملائكة تضايقهم الرائحة الكريهة، يشمون الروائح ويتضايقون من رائحة البصل والثوم والكراث وما أشبهها من رائحة كريهة كالدخان والسنان وما شابه ذلك. إذن فيه ملائكة كثر يحضرون الصلاة ويصلون مع المؤمنين ويؤمنون على قراءة الإمام. هؤلاء يصلون يعني يستغفرون للإنسان الجالس في المسجد ما دام أنه جالس ينتظر الصلاة أو بعد الصلاة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. فضل كبير، سواء قبل الصلاة 10 دقائق أو ساعة في الساعة، وكذلك بعد الصلاة. هذه الفضائل ما تحصل في البيت، من صلى في البيت لم تحصل له هذه الفضائل، ما في مشي، صلي في البيت وما في انتظار للصلاة، هو قاعد يتحدث وكذا ويأكل ويشرب، فجأة يقوم يصلي يكبر، إذن فاتته هذه الفضائل، فاته المشي أنه خطوات وأنه يكتب له أجر المصلي، فاته إذا دخل من صلى ركعتين لن يجد حد صلى ركعتين في البيت، ما في تحية مسجد صلي على طول، وفاته صلاة الجماعة تعد 27 صلاة، فاته استغفار الملائكة قبل الصلاة وبعد الصلاة، كم من الفضائل التي تفوته. ثم أيضا المسجد قد يكون فيه درس أو محاضرة أو شيء مفيد، يتعرف على المصلين وتكون فيه محبة في الله، لأنه يتعرف على خيرة أهل الحي، لأنهم هم المصلون وبخيرة الناس، تعرف عليهم يصير بينه وبينهم محبة مودة، وهذه من أوثق عرى الإيمان، وربما يجد فقيرا صدق عليه. فضائل كثيرة لا تحصل أو تفوت من صلى في بيته، مع الإثم كما سيأتي في الحديث الآخر أن من صلى في بيته فهو آثم، لأن صلاة الجماعة واجبة. وفق الله الجميع محبا رضا، الله أعلم.